هيا شوف ده يقول لك سوى أول مليون من فود تراك. إيه مليونير؟
قالوا عني مليونير، أيوة أنا مليونير، ما لقيت فلوس كبير، راس بيزنس وفكر خطير، ولا بابا ضبطني، سويت نفسي بنفسي، أعرف متى أشتري، أعرف متى أبيع، سكون شرس لا تحسبني وديع، راس بيزنس أنا رائد أعمال، يعني دراسة جدوى مو بس كلام، أنا بدري أصحى بدري، البيزنس شاغل كل فكري.
الآن ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم. ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم.
اهلا ومرحبا بكم مستمعينا، انا جمال بنون احييكم من ميكس اف ام وبرنامج ميكس بيزنس. طبعا نرحب بزميلي عبد العزيز عبد اللطيف الذي شارك في التقديم. مرحبا عبد العزيز.
مرحبا استاذ جمال، ومرحبا بجميع المستمعين في حلقه جديده من ميكس بيزنس، هالبرنامج اللي ياتيكم كل اسبوع في نفس الوقت. طبعا نتناول القضايا الاقتصاديه ونبسط رؤيه 2030 بحيث انها تكون اسرع فهما للمستمع.
صحيح عبد العزيز. طبعا الشارع السعودي عبد العزيز الان يعني يتابع مباريات التأهيلية لمباريات كأس العالم.
نعم،
المنتخب السعودي لعب الأسبوع الماضي ويعني تعادل يعني وخسر ضربة جزاء، والآن يبدو هو مترقب للقائه مع الصين الثلاثاء المقبل.
نعم
نعم.
طبعا هي خلينا نقول مراحل أخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026. نتمنى إن شاء الله منتخبنا أمام الصين يعني يرجع على أرض الوطن وبفوز إن شاء الله سعودي بحول الله.
بالتأكيد، ودائما إحنا الحقيقة مواقفنا يعني كويسة أمام الصين.
نعم.
أنت أظن الجميع تذكر هدف ماجد عبد الله.
أوه.
ها اللي يعني صراحة يعني أدخل الفرحة والبهجة في قلوب كل السعوديين الحقيقة بهذاك الهدف، وإن شاء الله يتكرر الفوز بإذن الله المباراة
إن شاء الله. بس نحن لحظة صار جمال، يعني حتى المنتخب الإندونيسي يعني ما نقلل من إمكانياته، لكن كانت المباراة تغير أو تغير المنتخبات الأسيوية الآن صارت أقوى من قبل،
تطورت
وتطورت بالضبط. فلو نلاحظ في المنتخب الإندونيسي يمكن في 9 لاعبين ما كانوا يلعبوا في إندونيسيا، يلعبوا في الدوريات الأوروبية، 9 من لاعبين المنتخب، غير الأشخاص اللي تم تجنيسهم أكيد يعني في مرحلة التطور عندنا في عالم كرة القدم. فجميل جدا، أعجبني المنتخب الإندونيسي صراحة، فهذا يدل على أن الكرة الأسيوية بدأت تصير أقوى وأقوى فعليا.
صحيح، وهذا يعني يحطنا أمام تحدي كبير.
نعم.
أنه إحنا كمان لازم يعني نرفع من مستوى أداء اللاعبين عندنا.
صحيح.
في الدوري نعطي فرصة للشباب أنهم هم يعني يشاركوا في المباريات، ونقدر يعني نقدر نظهرهم كلاعبين محترفين يعني.
نعم.
نعم. خلينا نبدأ حلقتنا اليوم عبد العزيز. كشف المرصد الوطني للعمل عن ارتفاع إجمالي العاملين في القطاع الخاص إلى 11,570,000 عامل خلال شهر أغسطس. وأوضح المرصد أن إجمالي المواطنين العاملين في القطاع الخاص بلغ 2,370,000، منهم طبعا 1,400,000 ذكور ونحو 1,000,000 من الإناث، طبعا فيما بلغ إجمالي المقيمين العاملين في القطاع الخاص 9,200,000. وقال المرصد أن 37,000 مواطن انضموا لأول مرة إلى القطاع الخاص.
طبعا من جهة أخرى، اعتمد مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية لائحة مخالفات الدعم المقدم من الصندوق، وذلك خلال اجتماعه المنعقد مؤخرا. وتهدف اللائحة إلى المحافظة على المال العام والحد من انتهاك الأنظمة واستغلال الدعم، وذلك عبر وضع إطار تنظيمي لتلك المخالفات وتوضيح إجراءات إثباتها وما يترتب عليها من عقوبات، وكذلك إجراءات استرداد الصندوق لمبالغ الدعم المصروفة وتحديد طرق التظلم على تلك القرارات. طبعا أشارت اللائحة إلى إجراءات متابعة تنفيذ برامج الدعم من خلال الزيارات الميدانية للمنشآت وتقديم المستندات البنكية التي تثبت تحويلها للدعم إلى الحساب البنكي للمستفيد أو عبر منصة مدد أو مدد، وكذلك الاطلاع وفحص المستندات المتعلقة باتفاقيات الدعم والمستفيدين والتواصل المباشر مع المستفيدين ومقابلتهم والتأكد من صحة البيانات المقدمة للصندوق بشأن الدعم.
طبعا عبد العزيز، بينت اللائحة إجراءات ضبط وإثبات المخالفات وتاحت للصندوق إيقاع جزاء أو أكثر بحق المخالف، يتضمن إيقاف حساب المنشأة أو المستفيد في النظام الآلي للصندوق وعدم الاستفادة من الخدمات المقدمة له واسترداد مبلغ الدعم محل المخالفة أو جميع مبالغ الدعم المصروفة للمستفيد أو المنشأة طبعا، وإلغاء طلب الدعم وفسخ اتفاقية الدعم مع إمكانية النظر في رفع إيقاف الخدمات في حال إعادة المخالف لمبالغ الدعم والتزامه بجميع الإجراءات التصحيحية، كما أجازت اللائحة التظلم على قرارات المخالفات خلال مدة 60 يوما من تاريخ تبليغ القرار. وأيضا كمان عبد العزيز، جدد الصندوق تأكيده وحرصه على ضرورة الالتزام بضوابط واشتراطات الاستفادة من برامج ومنتجات الدعم وبنود الاتفاقيات، سعيا إلى تحقيق الفائدة المرجوة من البرامج والمنتجات في تمكين الكوادر الوطنية من الفرص الوظيفية وتحفيز المنشآت على الاستمرارية في الأداء وتنمية وتطوير أعمالها.
ميكس اف ام، ساوديز نمبر 1 هيت ميوزك ستيشن. ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام.
حياكم الله من جديد، أهلين وسهلين ومرحبتين مستمعين عبر أثير إذاعة ميكس اف ام، أنا والأستاذ جمال بنون. أهلا أستاذ جمال.
أهلا وسهلا عبد العزيز، وأهلا بالسادة المستمعين.
طبعا أستاذ جمال، ينوع على فقرات البرنامج كالعادة، في فقرة على السريع نستعرض أبرز الأحداث والأخبار الاقتصادية، وفي فقرة حسبة ونسبة السؤال المطروح على مواقع التواصل وحساب ميكس اف ام على منصة إكس، هل سيأخذ الذكاء الاصطناعي وظيفتك؟ والله هذا السؤال أنا خاف منه.
ليش؟
لأن الحياة صايرة الآن والوقت اللي نحن عايشين فيه في الآونة الأخيرة، الذكاء الاصطناعي كل شيء جالس يقوم فيه،
كل شيء. شوف أنا أقول لك، بس خلينا نفهم الحاجة شو الذكاء الاصطناعي.
نعم.
طبعا الذكاء الاصطناعي هو يعني مصمم،
نعم،
ليكون إنه أداة مساعدة للبشر، مساعدة للبشر، شايف، وليس بديلا، شايف، عنهم طبعا. بينما يمكن للذكاء الاصطناعي أن يؤدي بعض المهام بكفاءة عالية، لكن في بعض الأعمال عبد العزيز ما يقدر يقوم بها يعني الذكاء الاصطناعي، تحتاج أنك أنت تحط فيها روحك، فكرتك، إبداعك، فقوم هو ينفذ لك إياه. الذكاء الاصطناعي ما هيشتغل من حاله، أنت تعطيه أوامر، سوي لي هذا، سوي لي هذا، يقوم ينفذ لك إياه.
هو بيعطيك كرياتيف من عنده مرات في شغلات أنت لو تطلبها. أنا فعليا استفدت منك كثير.
صحيح، كلنا بنستفيد. خلينا نشوف آراء المستمعين.
أكيد. طبعا سؤالنا يقول، هل سيأخذ الذكاء الاصطناعي وظيفتك؟ عندنا ثلاث اختيارات، ليس الآن، مستقبلا نعم، أو أنك أنت لست مهتم. طبعا شاركونا بآرائكم وتعليقاتكم خلال هالفترة في البرنامج، قولوا لنا، أعطونا رأيكم، هل سيأخذ الذكاء الاصطناعي وظيفتك؟ ليس الآن أو مستقبلا نعم، أو أنك أنت مو مهتم. شاركونا على الواتساب على الرقم 054-88-11700. طبعا في فقرة أهل الثقة راح يكون معنا إن شاء الله في الاستوديو الأستاذ محمد بن عبد الله العمري، استشاري متخصص في قطاع السياحة والآثار، ضيف معنا في الاستوديو للحديث عن انعكاسات قرار وزارة البلديات وإيقاف رسوم إصدار رخصة الأنشطة التجارية للفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية. وأما في سبوتلايت يسرنا أيضا أن يكون معنا في الاستوديو الدكتور سليمان بن علي العلي، مستشار برامج إطلاق القدرات وتطوير الذات ضيف معنا في الاستوديو للحديث حول أهم المفاتيح التي يحتاجها رواد الأعمال والمبتدئين في الأنشطة التجارية وضرورة التزود ببرامج إطلاق القدرات وتطوير الذات. أكيد كل هذا وأكثر اليوم أستاذ جبال معنا
أكيد في ميكس بيزنس.
ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام.
اهل الثقة
ضمن ميكس بيزنس على ميكس اف ام.
مستمعينا عدنا لكم من جديد في ميكس بيزنس. طبعا ارحب بزميلي عبد العزيز عبد اللطيف الذي شارك بالتقديم. مرحبا عبد العزيز.
مرحبا استاذ جمال ومرحبا بجميع المستمعين.
طبعا وجد خبر ايقاف رسوم اصدار رخصة الأنشطة التجارية للفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية ترحيبا واسعا من قطاع المستثمرين في الفندقة. طبعا هذا القرار يأتي في إطار الجهود المستمرة لتسهيل الإجراءات والخدمات البلدية في المدن السعودية، ويعكس الاهتمام الكبير بتنمية القطاع السياحي ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والسياح، كما يهدف إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين وتعزيز التنافسية في القطاع بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لجعل المملكة من أبرز الوجهات السياحية عالميا. طبعا يسرنا أن يكون معنا في الاستديو الأستاذ محمد بن عبد الله العمري استشاري متخصص في قطاع السياحة والآثار، والذي سيحدثنا عن تأثير هذا القرار على القطاع السياحي وكيف يمكن أن يسهم في تطويره ورفع جودة الخدمات السياحية المقدمة، كما سيسلط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة التي يمكن أن يستفيد منها المستثمرين، وكيف يمكن لهذا القرار أن يشجع على المزيد من الاستثمارات في القطاع السياحي. مرحبا بك أستاذ محمد في ميكس بيزنس.
الله يسلمك أخوي جمال والأخ عبد العزيز وجميع المستمعين الكرام.
خلينا أعرف منك أول شيء في البداية، يعني نحتاج التعريف بتلك الرسوم ومن هو المستفيد الأول من إلغائها.
طبعا المستفيد الأول هو المستثمر، لكن الجانب الإيجابي في الموضوع هذا أنه أصبح المستثمر صوت يسمع. وزارة البلديات جزاهم الله خير يعني على المبادرة والشيء الإيجابي، وهذا أنا طبعا ما أستغربها، لأنه إحنا في رؤية المملكة العربية السعودية هذه الرؤية بين كل فترة وأخرى تراجع من قبل لجان متخصصة ومن قبل يعني يشرف عليها سمو سيدي ولي العهد، وهذا يعطينا انطباعات كبيرة. طبعا الرسوم هذه في رسوم خاصة بالبلدية ورسوم خاصة بوزارة السياحة، طبعا في فرق بين الاثنين. وزارة السياحة رسومها للتشغيل والعمل في السوق إذا بدأ المستثمر، لكن المستثمر قبل أن ينشئ المنشأة لا بد يدفع رسوم. كانت هذه الرسوم تعتمد على مساحة الأرض، تعتمد على عدد الأدوار، وتعتمد أيضا على التصنيف اللي يعني يرغبه المستثمر. وبالتالي المبالغ هذه بعشرات الالوف ترى يعني ما هي يعني قرار كان جريء جدا من معالي وزير البلديات، وموافقة كريمة جدا من سمو ولي العهد وخادم الحرمين الشريفين. هذه تشيل يعني عبء مالي كبير جدا على المستثمرين، واحنا نتكلم خاصة المستثمرين.
هو كان بيدفع يعني مرة واحدة فقط ولا سنويا؟
كان تجدد كل تجديد يدفع نفس الرسوم. طبعا يمكن المنشآت الكبرى مثل الفنادق الخمس نجوم هذه ما تؤثر عليهم كثير بقدر ما تؤثر على الثلاث نجوم والأربع نجوم والنجمتين والوحدات السكنية اللي كانت سابق يسمى شقق مفروشة الآن أصبحت اسمها شقق مخدومة. هذه بتأثر عليهم إيجابيا بشكل كبير.
جميل أستاذ محمد، هل ترى أن أهمية هذا القرار والتوقيت جاء في وقته أم أننا سنرى أثره بعد عام أو عامين؟
لا أعتقد أنه جاء في وقته. الجميل في القرار هذا أعتقد أنه خطط له بشكل جيد يعني من قبل الناس يراجعون الرؤية يراجعون الأهداف. موسم صيف كان ناجح، أرقام كبيرة جدا أعلنتها وزارة السياحة في عدد تجاوز 112 مليون العام الماضي السواح في المملكة. النجاحات الكبيرة اللي شفناها في الطائف في أبها في الباحة في بعض المناطق، نجاحات اللي في موسم الرياض، نجاحات اللي في موسم جدة، هذه كلها جاءت يعني وأعطتنا انطباع الحمد لله وتفاؤل أنه إحنا قادمين. يعني إحنا الاقتصاد السياحي أصبح الآن هو جزء محرك في ميزانية السعودية، وبالتالي القرار هذا جاء في هذا الوقت بلا شك سيرفع من الروح المعنوية، سيرفع من حتى تفكير المستثمرين. صحيح المبالغ مش كبيرة يعني نقدر نقول، لكن نقول 30-40-50 ألف ترى هذه إنديكيشن بسيط بس تعطي المستثمر اطمئنان، وفي نفس الوقت رسالة للمستثمر الأجنبي إنه هذا البلد بلد مستقر، بلد متطور، بلد يراجع رسومه بين فترة وأخرى، والحمد لله يعني إن شاء الله القادم يكون أجمل بإذن الله.
بإذن الله.
طيب أستاذ عبد الله، يعني الجميع لمس مبادرة البلديات بمراجعة رسومها، ولكن بحكم خبرتك يعني هل تتوقع تكون هناك مراجعة من وزارة السياحة لرسومها واشتراطاته، خاصة أن هناك رسوم متعددة مثل ألوان البلاط والسخانات حتى في المنتجعات والمباني القديمة؟
والله شكرا جزيلا أنك طرحت هذا الجانب، لكن قبل أن ننتقل إلى وزارة السياحة دعنا نستمر مع وزارة البلديات، وفي مطلب حقيقة مع وزارة البلديات أن تراجع بعض الرسوم الأخرى. يعني مثلا إحنا المواطن وكلنا ملتزمين بضريبة القيمة المضافة، كلنا ما في شك هذه أساسية، لكن السائح ماذا يستفيد الآن؟ السائح الآن عندما يسكن في فندق 5 نجوم و4 نجوم يدفع 5% زيادة، إذا هي 3 نجوم وأقل 2.5%. أتمنى أن وزارة البلديات تراجع هذا الرسم وتلغي شوية. أيضا نقطة أخرى مثل اللوحات المباني ورسومها كبيرة، ترى ما هي سهلة. أقترح على وزارة البلديات أن تمنح لكل مستثمر مساحة معينة مجانية، هذه تساعد حتى في التشوه البصري، بحيث أنت إذا زدت عليها حتكون عليك رسوم، وإذا المساحة هذه المحددة المجانية لها اشتراطات معينة هي تعملها وزارة البلديات وينفذونها، بحيث أنها تكون لوحة واحدة تقريبا بطريقة ولا بأخرى. في مبادرة من وزارة البلديات فيما يخص السوبر ماركت والأشياء من القبيل، أتمنى من وزارة البلديات أن تعملها. عودة للمحور الذي ذكرته ما يخص وزارة السياحة، أنا مقتنع تماما أن وزارة السياحة الآن تعمل بشكل ديناميكي بشكل متطور، وفي نفس الوقت نأخذ الجانب الإيجابي في مراجعتها. زي ما تفضلت هناك فعلا، يعني أتمنى من وزارة السياحة بعد تنظيمها الأخير وبعد اللائحة الجديدة أن تراجع بعض الحسابات. صحيح بعض المنشآت، يعني أنا اتصلوا بي أكثر من مستثمر فيما يخص الملاحظات اللي ذكرتها، أنه حتى البلاط يدخلوا في ألوانه.
يعني كيف يدخلوا؟ خلينا نعرف
يعني حسب ما بلغوا المستثمرين أنهم طلبوا أن يكون ألوان معينة، ألوان بيضة مثلا. طبعا أنا أقول لوزارة البلديات وزارة السياحة هدفك سامي، انه فعلا بعض المستثمرين ترى احنا ناخذها من جانب ثاني، بعض المستثمرين والله ما هو مهتم للمنشأة وما هو مهتم لبعض الاشياء، لكن في اشياء معينه. يعني مثلا مثل ما ذكر لي احد المستثمرين وانا في الطريق بعد ما شاف تويتر، يقول يا اخي انا عندي منتجع من دور واحد ومشترطين علي، وانا منفذه من زمان، مشترطين علي حتى سخانه المياه، حتى يبغونها تكون مخفيه، طبعا ما اقدر اسويها لانه المبنى منشأ، اشتراطات الدفاع المدني في مبنى دور واحد له اشتراطات. أعتقد أن وزارة السياحة بتوجهات معالي الوزير أحمد الخطيب وسمو الأميرة هيفا اللي شفناها قبل كم يوم، عملت قرار جريء جدا، وهذا يعطينا ديناميكية أنه ممكن وزارة السياحة تغير بعض الاشتراطات.
جميل. أستاذ محمد، من وجهة نظرك ما هي التأثيرات الاقتصادية المتوقعة؟
طبعا شوف، اليوم المملكة العربية السعودية على مستوى الشرق الأوسط هي نمبر 1 في قناعة وإيمان المستثمر الأجنبي أنه يجي يستثمر هنا، هذه أساسية. قبل أسبوع شفنا الهيئة السعودية للبحر الأحمر عملت استراتيجية جديدة وتطوير جديد لساحل البحر الأحمر، وبالتالي سمحت المستثمرين أو سهلت المستثمرين أن يأتون. المنتجعات السياحية الآن اللي موجودة في المملكة وحتى اللي موجودة في خارج المملكة وتكون لها فروع هنا، لا شك أنها ستكون لها تأثيرات اقتصادية كبيرة، دخول عناصر وأسواق معينة وماركات معينة والسوق السعودي هذه حيكون لها دور كبير. في نفس الوقت تشجيع الشباب السعودي أنه يدخل في هذا المجال، خاصة إذا شفنا إحنا أنه بنك التنمية الاجتماعية يمنح للشباب السعودي اللي بيدخل في مثل هذه الاستثمارات يعطي قروض، صندوق الاستثمارات السياحي أيضا يعطي للشباب السعوديين. هذه كلها بتحرك الاقتصاد السياحي وما يسمى برامج الضيافة أو صناعة الضيافة. هذه الصناعة المباشرة قس عليها الصناعات الغير مباشرة. الفندق إذا بني يحتاج له أثاث، يحتاج له فرش، يحتاج له خدمات خاصة، هذه بتنشأ مصانع أخرى. والشباب السعودي الآن طموح والدولة جالسة تدعمهم أنه إنشاء المصانع، وهذا يكون حراك عام في المجتمع.
جميل جدا، أكيد مستمرين ومكملين إن شاء الله معكم مع الأستاذ محمد بن عبد الله العمري في حديثة حول موضوعنا. فاصل صغير ونرجع مستمرين معكم.
ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام.
حياكم الله من جديد مستمعينا عبر أثير إذاعة ميكس اف ام. ما زلنا مستمرين مع الأستاذ محمد بن عبد الله العمري استشاري متخصص في قطاع السياحة والآثار للحديث وحديثنا اللي كان عن تأثير هذا القرار على القطاع السياحي وكيف يمكن أن يسهم في تطويره ورفع جودة الخدمات السياحية المقدمة. طبعا استكمل حديثنا أستاذ محمد، مرحبا بك مرة أخرى مرة ثانية.
الله يحييكم جميعا.
الآن بهالقرار أصبح المستثمر هو المستفيد الأول، ولكن ماذا ترى بما يخص السائح وكيفية دعم للتخفيف من قيمة الفاتورة جراء سكنه؟
والله هذه يعني نقطة مهمة جدا، وهذه دائما نشوفها من بعض وسائل التواصل الاجتماعي. بعض الناس يقول لك أنا أرخص لي أروح للدولة الفلانية، أرخص من أروح للمدينة الفلانية. هذه حقيقة أعتقد أنه لابد من ورش عمل بين وزارة السياحة، بين وزارة المالية، بين وزارة البلديات، برضو أيضا بين مع وزارة المياه والكهرباء. يعني بالله الآن لما ترتفع قيمة الفاتورة لمنتجعات في الطائف والباحة وأبها لما يشتغل لشهرين في السنة، ثم نجد أنه الشخص اللي عنده فندق 3 نجوم أو 4 نجوم يدفع نفس فاتورة الكهرباء اللي يدفعها واحد في جدة واحد في مكة، نسبة الإشغال عنده 80% 90%. أعتقد أنه لابد لهؤلاء من تخفيض بعض الرسوم، الكهرباء، المياه، حتى رسوم الرخص اللي تمنحها وزارة السياحة أو بعض الرسوم اللي تمنحها البلديات. مثل ما ذكرنا في النقطة الأولى، الرسم اللي موجود 5% على 5 نجوم والأربع نجوم و2.5% ما عداها اللي هو رسم يضاف إلى قيمة القيمة المضافة، ضريبة القيمة المضافة، هذا ويروح هذا للبلديات مقابله للبلديات. ليش يأخذوه 5% و2.5%؟ قد يكون لهم أسباب سابقة، لكن أعتقد الآن يجب أنه أيضا يراجعوا هذا الرقم. مثل ما ذكرنا ضريبة القيمة المضافة هذه أساسية ما أحد يلعب فيها، لأنه هذا التوجه، لكن توجه وزارة معينة في 5% و2.5% أعتقد أنه هذا مهم جدا. أيضا مثل ما ذكرنا القطاعات الخدمية الأخرى، يعني أجيب مثال آخر سريع علشان ما أخذ من وقت البرنامج. واحد عنده منتجع في المناطق السياحية اللي ما تشتغل سنتين شهرين في السنة، 3 شهور ماكسيموم في السنة، العامل اللي موجود عنده يدفع عليه نفس الرسوم اللي العامل اللي في الرياض وفي جدة اللي يشتغل طول العام، هذا بيبقى عنده. أعتقد أنه مهم جدا وزارة الموارد البشرية والجهات الأخرى أنها تفتح مجال أنه أقدر أجيب لي عمالة أو متخصصين لمدة 3 شهور شهرين 3 شهور في كل موسم بدون رسوم، يجون يشغلون هالمنتجع وبعدين يرجعون إلى بلدهم بدل ما أتحمله أنا كمستثمر.
نعم صحيح. طبعا بس خليني أعرف منك، يعني اليوم طبعا إحنا ربما الخطوات هذه يعني تحفيز للمستثمرين، خاصة نحن مقبلين على معرض إكسبو وتنظيم كأس العالم، والبلد تحتاج إلى فنادق، أيضا زيادة المعتمرين والحجاج، كل هذه تدعو إلى أنه نضخ مزيد من الاستثمارات في السوق. وأظن يعني كيف يعني حينعكس هذا القرار على جذب المستثمرين؟
طبعا القرار هذا والقرارات اللاحقة الأخرى اللي بتكون، المستثمر دائما ما يحط ريال إلا يعرف أنه له مقابل. هذا المستثمر السعودي، فما بالك بالمستثمر الأجنبي. عندما يشاهد مثل الخدمات هذه، وعندما يشاهد المستثمر سواء السعودي ولا الأجنبي أنه المارجن حق الربح حيكون عنده مرتفع، حيكون موجود عندنا. المملكة عندنا حاجة مش موجودة على مستوى العالم، اللي عندنا التنوع السياحي، سواء نتكلم على السياحة، الحج والعمرة كنشاط صحيح أنه شعيرة، لكنها برضو تدخل في الجانب السياحي، انتقال الشخص من مكان إلى مكان وصرف مبلغ معين، السياحة البيئية، سياحة المعارض والمؤتمرات، السياحة الصحراوية، السياحة الرياضية. تنوع الطقس عندنا في المملكة، في الصيف برد في المناطق الجنوبية والطائف، وفي الشتاء جميع مناطق المملكة تكون قابلة لوفود سياحي. أيضا الرياضات نسميها الجبلية، واتمنى إن شاء الله أنه هذه نشوف بعض المستثمرين فيها، تسلق الجبال وما إلى ذلك، عندنا إمكانيات كبيرة جدا، الآثار من العلا إلى حايل لا. إلى الجنوب، هذه يعني نشاطات كبيرة جدا، أعتقد أنه القادم أجمل وأفضل بإذن الله لنا.
بالتأكيد أستاذ محمد، يعني انتهى وقتنا، نشكرك على المعلومات المهمة اللي تحدث عنها، شكرا لمشاركتك معنا.
شكرا لكم وشكرا للمستمعين الكرام، شكرا لك أخوي جمال، شكرا لك أخوي عبد العزيز.
مستمعينا، كان معنا الأستاذ محمد بن عبد الله العمري، استشاري متخصص في قطاع السياحة والآثار.
انضموا إلينا في حدث لا يفوت للفن والثقافة في المملكة. مركز فناء الأول يقدم منتدى فناء الأول، حيث يلتقي المبدعون والمفكرون من مختلف المجالات الثقافية تحت عنوان أنوار من الداخل، دور الفن المعاصر في عصر التغيير، من 15 إلى 19 سبتمبر. احجزوا تذاكركم الآن عبر موقع اكتشف الثقافة، واستعدوا لنقاشات فنية مثرية.
Spotlight. The Mix Business على Mix FM.
يسرنا اليوم أن نستضيف مستشار برامج إطلاق القدرات وتطوير الذات، الذي سيشاركنا بخبراته الواسعة حول أهم المفاتيح التي يحتاجها رواد الأعمال والمبتدئين في الأنشطة التجارية. في هذا اللقاء سنتعرف على الأدوات والاستراتيجيات التي يمكن أن تساعد كل فرد على تحقيق أهدافه وطموحاته في عالم الأعمال. سيتناول ضيفنا أهمية التزود ببرامج إطلاق القدرات وتطوير الذات، وكيف يمكن لهذه البرامج أن تكون حجر الزاوية في تحقيق النجاح والتميز، كما سيسلط الضوء على كيفية تطوير المهارات الشخصية والمهنية وتعزيز الثقة بالنفس والتكيف مع التحديات المختلفة التي قد تواجه رواد الأعمال في مسيرتهم. يسرنا أن يكون معنا في الاستوديو الدكتور سليمان بن علي العلي، مستشار برامج إطلاق القدرات وتطوير الذات. مرحبا بك دكتور علي في ميكس بيزنس وفي ميكس اف ام.
الله يحييكم جميعا، مرحبا بكم وبضيوفكم وبالسادة المستمعين والمستمعات، حياكم الله.
دكتور، خلنا نعرف منك في البداية، ما هي أهم المهارات الأساسية التي يجب أن يمتلكها رواد الأعمال المبتدئين لتحقيق النجاح في مشاريعهم التجارية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أبنائي وبناتي رواد الأعمال، دائما أنا أنصحهم أنه يركزوا على مشروع واحد في البداية، رقم واحد يركزوا، ما يدخلوا لي في 50-60 مشروع، مشروع واحد فقط لا غير، بمعنى تكون لديهم رؤية واضحة ماذا تريدوا أن تحققوا. رقم اثنين الشغف، لازم يكون في شغف. إيش يعني الشغف؟ الشغف اللي هو يخليك تسهر في الليل وإنت تفكر في موضوعك وتركز وتحط نقاطه وتقوم مبكرا عندما ترفع رأسك من الوسادة وأنت في منتهى السعادة لأنك قاعد تعمل شيء غير طبيعي. هتمر عليك مواقف مزعجة، مواقف تحرق على قولتنا الدم. أعطيكم مثال بسيط، كنتاكي اللي هو المشهور، هذا كنتاكي الاسم الحقيقي له كولونيل ساندرز. كولونيل ساندرز نقطة تميزه أصلا ما كانت في الدجاج، كانت في الريسيبي، في الخلطة اللي يحطها على الدجاج. لكن تعال اقنعني محلات البروست اللي كانت موجودة في عصره، رفض أكثر من 1009 مرات هو في قصة حياته يذكرها. أي نفس، أي شغف هذا؟ الواحد فينا يدخل في مشروع أول ما يفشل فيه بعد 4-5 محاولات يقول أنا طفشت أنا حاولت. الرجل سنتين وهو يحاول ويحاول ويحاول إلى أن نجح. اليوم ما تدخل قرية فيها 25,000 شخص، 25,000 إلا وتلاقي فرع الكنتاكي، بصرف النظر نحب أكله ولا ما نحب أكله، أنا يهمني أخذ المغزى من القصة. فأيضا من ضمن الأشياء المهارات اللي لابد يتمتع بها رائد الأعمال ورائدة الأعمال، تحمل المواقف الصعبة. بمعنى وارن بافيت أغنى رجل في العالم رقم 3 يقول مقولة مهمة جدا، يقول لن تستطيع أن تنتصر في كل معارك الحياة. بمعنى يا رائد الأعمال ويا رائدة الأعمال، وطنوا نفسكم إنه في بعض الأمور مش هتمشي كويس، وبالتالي إذا أنتم من النوع الحساسين ما في داعي تدخلوا أصلا في البزنس من البداية. أنا أعرف واحد من كبار رجال الأعمال بدون ما أذكر اسمه، يقسم بالله يقول 70% من مشاريعي تنجح، 30% من مشاريعي تفشل، ومع ذلك يعتد بي في كرجل أعمال.
نعم، خليني أعرف منك كمان يا دكتور، يعني كيف ممكن لبرامج إطلاق القدرات وتطوير الذات إنها تساعد رواد الأعمال في التغلب على التحديات اللي بيواجهوها في بداية مشوارهم؟
طبعا برامج إطلاق القدرات وتطوير الذات هي بتعلم عدة أشياء. أول حاجة بتخليه يكسر حاجز الخوف. لماذا؟ اللي يخاف كثيرا في عالم البزنس لا ينجح كثيرا، معروفة يعني. بمعنى البرامج هذه تعلم كيف يكسر حاجز الخوف. شركة ماكنزي الشهيرة قامت ببحث قبل 20 سنة، بحث قوي جدا، بدأت تفكر في موضوع الخوف، ليش الناس تتردد، ليش الناس، فاكتشفت أن الخوف الذي يمر في الإنسان 90% منه وهمي. 90% من الخوف اللي يمر فيه الإنسان في حياته وهمي. أنا شايل هم مديري، الله يعيني هيسوي لي ويعمل لي. أنا أسأل المستمعين والمستمعات، كم مرة إحنا شلنا هم حاجة وكبرناها في راسنا وبعد فترة اكتشفنا أنه والله الأمر بسيط، تروح تفتح الموضوع مع واحد وانت خايف، بعدين يقول لك أبشر ما يخالف. إذا الخوف ماذا فعلوا فيك؟ فبرامج إطلاق القدرات تعلمك أنك ما تخاف. 2، ما تتردد. مدامك درست المشروع كويس، مدامك استخرت الله عز وجل، استشرت، أعقلها وتوكل. طيب افرض فشلت، ما في مشكلة، نتعلم من فشلنا. ليش نتعلم من فشلنا؟ لأن نحن في الحياة نتعلم من التجارب السيئة أكثر بكثير من التجارب الجيدة. لما تسأل أي واحد من رجال الأعمال يقول لك أنا خسرت في الصفقة الفلانية لكن اتعلمت. أنا أذكر في مرة واحد من التجار، وهذه من الطرائف، واحد من التجار قبل 30 سنة راح الصين عشان يعمل عقل.
نعم.
عقال. فالمهم اتفق على الصفقة وكل شيء، بعدها بثلاثة شهور جاء كونتينر، وصل الكونتينر جدة، هو يحدثني يقول لي فتحنا الكونتينر فوجئنا، العقل ألوان، عقال أخضر، عقال أحمر، عقال أزرق. يقول مين اللي، يقول تعلمت درس غير طبيعي، يقول نسيت أقول لهم سووه لاك اسود. تخيلوا، أنا عارف أنه هذا يضحك لكنها تجربة عجيبة لا تنسى. تمام. أيضا من الأشياء اللي تخليك تحفزك، تعطيك نوع من التحفيز هذه البرامج، أنه أنت شوف عندك مثلا كنتاكي، عندك هوندا، فشل ذريع 4 مرات، مصانع القوات الأمريكية كان وقتها أيامها الحرب العالمية الثانية، فالقوات الأمريكية دكت مصانعه مرتين ومرتين زلزال، يعني 4 مرات. تخيلوا لو واحد فينا مصنعه تهدم بسبب حرب وبسبب زلزال، وش بيصير فيه؟ خلاص يا عمي، يعني ارضى بالمقدر وكذا. هذا الرجل استطاع، اليوم عنده أكثر من 350,000 موظف حول العالم هوندا. لماذا؟ لثباته، لشغفه. فإذا ما عندكم نوع من الشغف لمشروعكم ما في داعي تدخلوا فيه. أنا هذا اللي أقصده.
جميل. خليني أسألك دكتور علي، ما هي الأدوات والتقنيات الحديثة التي تنصح بها لتعزيز الابتكار والإبداع لدى رواد الأعمال؟
أول شيء أنصحه أنه يأخذ دورة في الإبداع. نعم. يعني إيش؟ يعني أخرج يا حبيبي من النمط التقليدي اللي أنت، البيزنس اليوم يختلف 180 درجة عن البيزنس قبل 30 سنة. البيزنس اليوم بضغطة زر تجيب لك فلوس، وبضغطة زر تخسرك. لذلك واحدة من الأشياء المهمة جدا، الأمر الثاني لابد أنك تعرف يا عزيزي ويا عزيزتي اللي داخلين في البيزنس جدد، أنه في البيزنس في نوعين من المحيطات، محيط يسموه المحيط الأحمر وفي محيط الأزرق. المحيط الأحمر هو اللي يكثر فيه المنافسين، يعني مثلا يجي واحد يقول لي أنا أبغى أعمل محل بروست، أقوم أسأله أقول له محل بروست ليش؟ هو البلد فيها كم محل بروست؟ فيها 200,000 محل بروست. إذا أنت في المحيط الأحمر، إذا المنافسين مش هيسيبوك، إذا هيكون نسبة ربحك من الكيكة ضعيف جدا. طب إيش أسوي؟ روح للمحيط الأزرق. إيش يعني المحيط الأزرق؟ شوف لي يا حبيبي خدمة ما هي موجودة، شوف لي منتج مطلوب، شوف لي طريقة ما حد سبقك فيها. زي مثلا أوبر شركة أوبر اللي هي قيمتها السوقية الآن 2 مليار، ما تملك ولا سيارة، لكنها كانت فكرة من مجموعة اجتمعوا مع بعض وقالوا ليش ما نستخدم سيارات الناس. طبعا لما أقول الكلام هذا البعض ما يصدقني، يقول لي عندها 2 مليار وما تملك سيارة. لا، ما تملك ولا سيارة ولا سيارة. فأنت إما أنك تشتغل في المحيط الأزرق يا لا تشتغل، يعني يا إنك تكون يعني عندك نوع من الشغف في إنك تشتغل في شيء ما اشتغلوا معك. أيضا من الأشياء الثانية، خذ دورة أيضا في مهارات حل المشكلات. لا تظن إن السوق مفروش بالورود وبالسجادة الحمراء أبدا. أنت هينحرق أعصابك إن شاء الله، بعيد عنكم هينحرق أعصابك، هتصاب بأناس ما هم نظاف، النزاهة شبه معدومة أحيانا، لكن أنت كرجل أعمال لابد أنك تأخذ دورة في حل المشكلات. هعطيكم مثال بسيط، أنا من النوع اللي أتجول في العالم وأشوف المظاهر العجيبة، رحت في الهند وعملت دورات وكذا وما إلى ذلك، وبعدين أخذوني لقرية في منتهى العجب يكثر فيها الكوبرا. أنتوا عارفين ثعبان الكوبرا إذا لسع الواحد عنده 30 ثانية قبل أن يلفظ أنفاسه، يعني ما يلحق يوصل باب بيته، باب البيت عشان يخرج منه ما هيلحق. المهم فأنا استغربت، قلت لهم طيب ليش أهل القرية ما يهاجروا ما يمشوا؟ قالوا فقراء جدا. قلت طيب كيف؟ قالوا بس حلوا المشكلة. قلت كيف حلوا؟ أكيد قتلوهم. قالوا أبدا، ابتكروا حل مبدع. قلت قولوا لي. قالوا صار المولود لما يولد عندهم يشق في يده شقا بسيطا، بعد ما يصير عمره 3-4 شهور ويحطوا له قطرة من سم الكوبرا فيسخن ويسخن ويرجع، بعدها بثلاثة شهور يفتحوا له فتحة تانية في يده شق ويحطوا له قطرتين، شفتها بعيني، بعد كده يكبر يصير عمره 2 سنين يحطوا له قطرتين، بعد كده يفضل إلى أن جسمه يبدأ يتعود على سم الكوبرا. هذه من أغرب الأمور اللي شفتها في حياتي. فإذا كبر ولدغت الكوبرا يقعد 3 أيام قبل ما يروح المستشفى ما يصير له شيء. تخيلوا، هذا فن حل المشكلات. شو الواحد يقول وش أسوي؟ شوفوا الله عز وجل حكيم ورحيم. فهذه قصة حقيقية. أنت عزيز المستمع وعزيزتي المستمع، قولوا لي إيش أعظم مشكلة الآن واجهتكم في البزنس؟ أنا جبت لكم مشكلة كوبرا، قولوا لي هل الآن هانت عليك؟ بعض الناس تلاقي الموت حقه مقلوب. ليه يا حبيبي؟ والله رحت اليوم ماكدونالدز وما حط لي الكاتشب اللي كنت أبغاها، ولا المايونيز كان قليل. بس هذا همك في الدنيا؟
طيب دكتور، يعني صراحة الحديث ممتع معاك ونصائح مهمة جدا، بس خلينا أسألك سؤال أخير. الحقيقة الوقت أدركنا، إيش النصائح اللي هتقدمها للمبتدئين في كيفية بناء شبكة علاقات قوية وداعمة في مجال عملهم؟
طيب أول حاجة
بشكل مختصر
أبشر، هقول معلومة عجيبة وبعدين هدخل على سؤالك. جامعة هارفارد عملت بحث قبل 12 سنة أصابنا بالدهشة. طبعا جامعة هارفارد اللي ما يعرفها هي رقم واحد في العالم باختصار من الآخر. شافت الطلاب المتفوقين بعد 10 سنوات من تفوقهم إيش يحصل لهم؟ وجدوهم بعد 10 سنوات، معظم المتفوقين اللي يتخرجوا من جامعة هارفارد، لما أقول متفوقين يعني A و A بلس، يعني 90-95 وفي جامعة هارفارد، وجدوهم بيشتغلوا عند ناس كانوا في الجامعة ياخذوا 70 و75. أعيد المعلومة مرة ثانية، طلب المتفوقين من هارفارد اللي هم التوب في العالم، مدراءهم وملاك شركاتهم كانوا متوسطي التعليم. فاستغربت هارفارد فبدأت تعمل بحث، فوجدت أن هدول الطلبة، وهذا له علاقة بسؤالك، هدول الطلبة كانوا مركزين على دراستهم في الجامعة وبس، لا يأخذ دورات لا يأخذ مهارات ولا شيء، يدرسوا بس. الطالب الثاني كان يدرس نص دراسة ربع دراسة، لكن كان يروح يسافر يعمل. ف فأول نصيحة لي لكم يا من تسمعونني، أكثروا من الدورات. الجامعة جزاهم الله خير يعطوكم الأساس، لكن لا يعطوكم كل شيء، يعطوكم المفاتيح. فخذوا دورات، دورات كيف ضغوط الحياة تواجهوها، دورات في النيغوشيشن، في التفاوض، دورات في الكوميونيكيشن. الذكاء الصناعي ايش وضعه معاكم؟ بتستفيدوا منه ولا ما بتستفيدوا منه؟ اليوم العالم كله بيستخدم الذكاء الصناعي، كل حسب ما يريد، والمذيعين بيستخدموه، الناس في التلفزيون بيستخدموه، المطاعم بتستخدمه، في الذكاء الصناعي الماليين بيستخدموه. ايش وضعكم مع الذكاء الصناعي؟ فلذلك أتمنى هذه النصائح البسيطة إنها تلقى منكم صدى، وتبدأوا تفكروا تفكير جاد في حياتكم. هل هذا المشروع هو مشروع عمري أم أني متطفل عليه؟ وشكرا لكم.
يعطيك العافية دكتور، الحقيقة كلامك جدا مهم ونصائح جدا مهمة، ولكن أدركنا الوقت. الحقيقة نشكرك على المعلومات المهمة اللي تحدثت عنها، شكرا لمشاركتك معنا.
شكرا لكم جميعا.
مستمعين طبعا كان معنا في الاستديو الدكتور سليمان بن علي العلي، مستشار برامج إطلاق القدرات وتطوير الذات.
على السريع
The Mix Business على Mix FM.
حياكم الله من جديد مستمعين عبر أثير إذاعة مكس إف إم، معكم عبد العزيز عبد اللطيف ومع الأستاذ جمال بنون. أهلا أستاذ جمال.
أهلا وسهلا عبد العزيز، وأهلا بالسادة المستمعين.
طبعا كالعادة في فقرة حسبة ونسبة، وسؤالنا كان يقول هل سيأخذ الذكاء الاصطناعي وظيفتك في يوم من الأيام؟ عندنا ثلاث اختيارات، ليس الآن أو مستقبلا نعم، أو أنك أنت مو مهتم بالذكاء الاصطناعي. وأنا أشوف أن الأغلب الآن مهتم بالذكاء الاصطناعي في الوقت الحالي. طبعا طبعا بحسب التصويت اللي في منصة إكس، نبدأ بالأقل 21% لست مهتم، صوت لي لست مهتم، وثم 29% قالوا ليس الآن، 50% قالوا مستقبلا نعم خايفين من الذكاء الاصطناعي.
50%
نعم،
معناته هم يعني ربما يكون يعني عندهم يعني يقين انه الان الذكاء الاصطناعي بدا يعني ربما يشكل لهم مخاوف، ولكن هذا المخاوف ربما زي ما قال الدكتور علي انه ما له مبرر، يعني ربما يكون هو بيضخم الواقع. يعني شايف، خلينا ناخذ الحقيقه نستغل يعني وجود ضيوفنا معنا، ناخذ رايهم. خلينا ناخذ في البدايه راي الدكتور علي يعني في حول هذا الموضوع. انت اول ايش كنت حتختار لو سالناك هذا السؤال من الثلاث الخيارات؟ ليس الان، مستقبلا نعم، ولست مهتم.
لا لا طبعا المفروض تهتم، لانه هياخذ مكانك لما فكرت في بديل سريع. ايوه، وبالتالي ليس الان لا، مستقبلا نعم. انا اقول مستقبلا نعم، يعني هي اتس ماتر اوف تايم، هو وقت، مجرد وقت، وقت فقط، بعد سنه سنتين ثلاث سنين، بس هو جاي. نعم احسن.
جميل. وأيضا ناخذ رأي الأستاذ محمد بن عبد الله العمري.
أنا أتفق مع رأي الدكتور ورأيكم، فعلا المستقبل يخوف الجانب هذا، وبالتالي يجب أن يحتاط الشخص في هذا الجانب. أنا أعتقد أنه القادم حيكون صعب شوية، وخاصة الوظائف الآن حتتغير كليا في المرحلة القادمة.
جميل جدا، تقريبا الأغلب اتفق على الإجابة الثانية اللي هي مستقبلا نعم، فعلا من الذكاء الاصطناعي.
وأظن عبد العزيز اليوم يعني انت لديس الآن السيارات ذاتية القيادة اللي جاية الآن يعني، وبعدين في عندنا التاكسي الطائر اللي حيبدأ يشتغل عندنا في أيام يعني خلال أشهر مقبلة يعني. نعم. احنا بنواكب اليوم التطور في الذكاء الاصطناعي بشكل يعني بنواكب، حتى أنه إحنا ما نكون مجتمع غير فاهم لهذه التقنيات الجديدة. اليوم إحنا شفنا في أظن في الرياض شفنا الذكاء الاصطناعي بيعمل عملية. شايف؟ فبالتالي اليوم يعني مو بس العمليات، عندنا أيضا يعني في تحليل البيانات، عندنا في الروبوتات شفناها الآن في الحرم، كانوا بيستخدموا روبوتات في الإفتاء. فبالتالي احنا يجب ان يعني نتهيأ للمستقبل بمثل هذه الوظائف، وكمان ايضا يجب تتهيأ الجامعات وايضا معاهد التدريب لتدريب وتأهيل الطلاب الجدد على الوظائف الجديدة. صح ولا لا؟
نعم. جميل جدا. اذا استاذ جمال الوقت اهمنا اليوم ما شاء الله بشكل سريع، وان شاء الله يعني لقاء نتجدد مع ضيوف جدد ومضاعة جديدة. شكرا لكل ضيوفنا اللي كانوا معنا اليوم أكيد في الاستوديو ونورونا في الاستوديو، الأستاذ محمد بن عبد الله العمري استشاري متخصص في قطاع السياحة والآثار، وأيضا الدكتور سليمان بن علي العلي مستشار برامج إطلاق القدرات وتطوير الذات.
بالتأكيد موعدنا يتجدد معكم الأسبوع المقبل. مستمعينا الكرام إن شاء الله نكون قدمنا لكم حلقة دسمة وطبق من المعلومات المفيدة. في أمان الله.